وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة دروس مفاتيح الرزق، وكنا الدرس الماضي نتحدث في درس عنوانه الاعتقاد بالرزق، لأن سلوك الإنسان نابع من قناعاته، سلوك الإنسان وتصرفاته تنبع من اعتقاداته. لذلك الإسلام ضبط لك اعتقاداتك بالرزق حتى تستقيم أعمالك وسلوكك. فالاعتقاد بالرزق عند المسلمين فيه 4 نقاط، تكلمنا عن نقطتين واليوم نقطتين أخرين. النقطة الأولى التي تكلمنا عليها، الرزاق هو الله. لذلك يا شباب لا تتذللوا إلا لله، لا يمنع عنك رزق أو لا يمنع عنك رزقا ولا يأتيك برزق إلا الله. لا تذل نفسك لأحد، الله ما بيهون عليه أنك تذل حالك لأحد كائنا من كان هذا الإنسان. أنا أحترم الناس وأقدر الناس وأكرم الناس، لكن لا أتذلل لأحد، لا ينبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. يعني مرات واحد بتلاقيه مشان الزبون يجي لعنده يقف معه مواقف فيها ذل واضح. أنت صح بدك يعني تدعوه إلى الشراء منك، صح بدك تدعوه إلى دخول محلك، بس لا تذل نفسك لأحد. خلي ذلك لله تعالى حتى تعز في الدنيا والآخرة، لأنه ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه. ترى إذا مكتوب بأنه سيشتري من عندك، والله لو دار الدنيا كلها بده يشتري من عندك. كنا في العمرة، فقبل عودتنا بيوم إلى الشام أحببنا أن نشتري شيئا للأهل والأولاد. فذهبت أنا وعائلتي أن نتسوق شيئا، شفنا جلابيات صغيرة يعني لأولاد صغار، منظرها جميل. نحن نقلب هذه الأثواب، واحد أفى الثاني واحد أفى الثاني، بدنا نشتري عدد لا بأس به من أجل أفراد العائلة الأطفال الصغار في المدينة المنورة. قبل أن يعني نضع هذه الأثواب في الكيس لنمضي وندفع الثمن، انتبهت أنا إلى صناعة وين هالأسوام. أن طلعوا صنع في حلب. ذهبنا إلى المدينة المنورة لنشتري صناعة حلب من هناك. الرزاق هو الله، لا تذل نفسك إلا لله عز وجل. شايف هذا الاعتقاد بيصحح لك سلوكك، هذا من جهة. من جهة تانية، إياك إذا كنت أنت مدير شركة، مدير معمل، صاحب محل، تعتقد نفسك أنك أنت الذي ترزق العمال الذين عندك، بحيث إذا أغضبك تقول له أنا بدي أقطع لك رزقتك. أنت ما بتستطيع تحرك قلبك، قلبك بيد الله، رئتينك بيد الله، أنت لا ترزق أحدا ولا تمنع رزقا عن أحد. الرزاق هو الله، بل إن الله عز وجل هو الذي يرسل لك أنت صاحب العمل أرزاق هؤلاء العمال، وأنت ببركتهم ترزق، ببركتهم ترزق. ولو أنك تقرر أن تصرف الجميع إلى بيتك تتوقف الأرزاق عليك. والله أحد الإخوة مدير عنده شركة كمبيوتر، عنده 200 موظف، في عنده قسم بالشركة قسم الصيانة. مرة قال لي، قال يا أستاذ أنا هذا قسم الصيانة ما عم بيجيب همه. قلت له كيف يعني؟ قال لي كل العائدات تبع قسم الصيانة بترجع معاشات للموظفين بالقسم، لا لي ولا علي، يعني ما عم يطلع لي شيء أنا. قال لي عم بيخطر لبالي أن أغلق هذا القسم، ما عم بيجيب لي أرباح. قلت له إياك أن تفعل. قلت له يكفيك أن الله جعلك بابا لرزق عباده. كم موظف عندك بالقسم؟ قال لي 15. قلت له يكفيك بأنك سبب في إرسال رزق ل 15 أسرة، الله جعلك باب خازن لتوصل إليهم أرزاقهم. وين بدك تغلق؟ روحت الأجر على حالك. بالفعل امتثل، ما أغلق القسم. سبحان الله، مرت الأيام وإذ بهذا القسم تأتيه أرباح إضافية لصاحب العمل. الاعتقاد الأول الرزاق هو الله. الاعتقاد الثاني الرزق مقسوم. لذلك لا تحقد على أحد، ولا تحسد أحد، ولا تكتب حجابات لحدا، ولا تروح لعند حدا بيقرأ بالمندل بيضرب بالمندل وبيقرأ الكف إنه ليش هذا جاري عم يبيع ويشتري وأنا ما عم بيع ويشتري. الرزق مقسوم، مقسوم، ولن تستطيع أن تمنع عطاء الله، ولن تستطيع أن تعطي من منعه الله. الرزق مقسوم ومضمون، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. هذا رقم اثنين. هذا كان الدرس الماضي. اليوم درس اليوم، الاعتقاد الثالث عند المسلمين عندنا نحن في الرزق، الرزق ليس علامة رضا الله أو سخط الله، بحيث إذا واحد مبحبح معناته الله رضيان عليه، وإذا واحد ضيق عليه الأمور معناته أبصر هذا الله غضبان عليه. الرزق كثرته أو قلته ليست علامة رضا الله ولا علامة سخط الله تعالى. والدليل قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الله رضيان علي، شوف قديش معي مصاري. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، الله جواب قال كلا، ما هكذا المعيار. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قارون كان من الكفار، الله أعطاه مالا، ما إن مفاتحه، عنده خزائن، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الخزائن تبعه إذا بنجمع مفاتيحه وبيجوا مجموعة شباب أولي قوة جماعة يحملوا المفاتيح، ما بيقدروا يحملوا المفاتيح. معناته قديش الخزائن، معناته قديش في بقلب الخزائن. وبالنهاية فخسفنا به وبداره الأرض. شايف؟ سعة الرزق أو قلة الرزق ليست علامة رضا الله تعالى أو سخط الله تعالى. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، الله مرات بيعطي الكفار مال كثير. يعني في مرات واحد بيقول لك يا أستاذ طيب هدول الكفار لك إيه، عندهم المصاري وعندهم الدولارات وعندهم اليورو وعندهم الصناعة الجيدة والمطر عندهم والخضروات عندهم لك، وكلهم بيض شقر عيون زرق، يعني حتى المناظر الحلوة عندهم. أيوة نحن شو لحقنا؟ شايف؟ طيب كيف هذا الكلام؟ الله يقول ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار والعياذ بالله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال المفسرون كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم نعمة. هو بيعصي الله والله بيبعث له، يقول هو شو بيفكر؟ بيقول لك معناته راكز الأمور مظبوط، هو عم بيقيم علاقات غير مشروعة مع بنات وراكز أمور المحل وعم يجي زباين وعم يقبض وكتروا له معاشه هذا الشهر كمان. شو بيفكر هو؟ بيقول لك معناته ماشي الأمور، ما حدا دريان. هو عم يأكل حرام وبيقول لك شوف الحمد لله كتروا مصرية بس بالحرام، معناته راكز الأمور. هذا استدراج. شو يعني استدراج؟ يعني هلا اذا واحد كان طالع على السلم ووقع من الدرجه الاولى ما بيصيبه شيء، واذا وقع من الدرجه الثانيه ما بيصيبه شيء، بس اذا بدك تستدرجه اتركه ليوصل للدرجه 90 بعدين تفشه من هنيك مشان يوع على خندق رقبته تنكسر رقبته. دير بالك اذا انت عم تعصي الله والنعم عم تجي عليك تترى، لا تفكر انه الله مو دريان، مو شايفك، شايفك ودريان، بس هو هلا عم يستجلبك اليه بالنعم. اذا فهمت عليه ورجعت اليه وتبت اليه بتكون فهمت عليه، بس اذا ما فهمت عليه من خاف انه يكون عم بيطالعك لراس الدرج بعدين ستسقط سقطه ترديك، لانه هو يعلم المال الحرام الذي دخل، ويعلم اللقاءات الحرام اللي عم تعدها، ويعلم المواعيد التي تفعلها وهي لا ترضيه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. بهمنا أنك أنت تكون منضبط بالدين، هذا معيار المحبة. لذلك أيها الأخوة، مهما كنت فقيرا أو غنيا أنت مختبر، الغني مختبر بغناه ماذا سيفعل، والفقير مختبر بفقره ماذا سيفعل، والفقر أسلم. يعني هلأ الفقر امتحان والغنى امتحان، بس أنه أصعب الغنى، لأنه لا تأخذوني الفقير يعني ما عنده سهرات فيها خمور، فقير ما في بين إيديه شيء، ما عنده سهرات فيها راقصات، ما عنده جلسات يأتي بها أهل الفجور والمعاصي ليمارسوا الفجور والمعاصي عنده، ما في بين إيديه هذه السيولة، دوبه عم بيأمن أكله وشربه هو وزوجته وأولاده. أما الغني بين يديه كل هذا الشيء، والنفس تدعوه، يعني أنا نفسي تدعوني إذا كسر مالي أنه أخي معليش، يعني أنت رحلك في فيلم بالسينما ساقط جدا، سينما موجودة ببيروت اطلع عليها شوف شو عم بصير بهالدنيا أحسن مالك قاعد هون مغمّلت. شايف نفسي تدعوني، نفسي تدعوني اركب لي شي سيارة هيك وامشي وشفط وزمر واشعل هالراديو على الآخير والمسجلة، وإذا مرقت شي صبية كمان هيك فرجيها أنه أنا ساكني بشبوبيتي وهي سيارتي. نفسي تدعوني، نفس تدعو، نفسي تدعوني أنه اشتري لي شي بيت وشوف حالي عليكم كلياتكم. هيك النفس، نفس أمارة بالسوء، وبين يدي سيولة مالية. بقى الضغط على النفس أنه أنا لن أستخدم المال في هذا الأمر صعب جدا إلا من وفقه الله تعالى. لذلك لا الغنى ولا الفقر علامة لا على رضا الله ولا على سخط الله تعالى. أنت إذا نجحت بالامتحان رضي الله تعالى عنك، إذا انضبطت بالدين، إذا الفقير بقي محافظا على الحلال وما مد يده إلى الحرام، وإذا الغني راعى أوامر الله في ماله نجح في الامتحان، وبالتالي هناك رضي الله تعالى عنهم. فالنقطة الرابعة في الرزق: لا الفقر ولا الغنى علامة رضا الله تعالى أو سخطه، وإنما علامة رضا أو سخطه الانضباط بالشرع. الآن الاعتقاد الرابع والأخير فيما يتعلق بالرزق: طلب الرزق واجب على كل مسلم. يعني صح هو الرزق من الله تعالى، بس نحن أدبا مع الله نطلب أرزاقنا. أنا أدبا مع الله بنزل على المحل بفتح كل يوم الساعة 8 وبعد هيك أنتظر من الله أن يرزقني هيك للساعة 9 المساء، أدبا مع الله عز وجل. أما أجلس في بيتي وبدي تجيني الرزق، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هلأ بدي أحكي لكم بقى شغله، في شباب الآن يعني عم بشقوا طريق حياتهم، جدد بتلاقيه عم بيشرف على المحل الساعة 12 الظهر. ليش حضرتك عم تجي 12 الظهر؟ قال إيه والله هلأ فئت. ليش وين كنت؟ قال سهرانين، نحن بنسهر على الأقل لساعة 2 مبارح لنمت، في مباراة كنت عم شوفها. المعلم صاحب المحل يلي يمكن تحت إيده شي 20 موظف مزروع بمحله الساعة 8، وهذا الشاب اللي عم بشق هلا حياته عم بشرف الساعة 12، وبعدين بيقول لك يا أخي ما يزود لنا المعاش لأنك ما بتستاهل، لو الله شافك أنك تستاهل أكثر من هيك لأرسله. بس حضرتك عم تجي الساعة 12 يا أخي، الأغنياء ما عم بيديروا بالهم على الفقرة، إلا أنه الفقرة كسلانين كمان، عرفت؟ يعني كمان الفقير الكسلان بالمناسبة لا يساعد، يعني شاب طويل عريض إذا مال على الحيط بهده قال والله عم يمر على المحل ساعدوني أنا بدي صدقة بدي زكاة الدنيا رمضان، لا تكسروا بخاطري، ابننا نكسر له رقبته كمان. روح اشتغل، شو قاعد عم تدور أنت على الناس؟ لا لك مكرسح ولا لك مشلول، لماذا تسأل الناس؟ يا شباب بدي لكم شغلة، يعني الناس الذين يحصلون غنى أو علم أو مكانة اجتماعية ما تظنوا بيناموا بيفيقوا بيلاقوا حالهم، يعني أغنياء وفقراء وما شابه. يا أخي في بذل، والله أعرف رجلا الحمد لله الله منعم عليه بمال كبير جدا، بس هو قال لي، قال لي والله يا أستاذ 40 سنة أنا بنزرع بالمحل الساعة 8 وبطلع الساعة 8، اللي حتى بتغدى بقلب المحل، لهلأ بينزل معه السفرطاس على المحل بيتغدى بالمحل، صار جد. الله ما بيضيع لمجتهد عمل، الله فتح عليه بالمال، لأنه يا أخي عم يتعب. الآن تعجب من شاب بده بشي جمعتين زمان يصير له يعني اسم بالسوق، شي سنتين زمان لازم يصير هو معه مصاري كتير، لذلك يلجأ إلى الحرام وإلى الخطر. طلب الرزق واجب على كل مسلم، وترى اللي ما بيتأدب مع الله بآداب طلب الرزق الله بيحاسبه. بيحكوا بأنه رجل مرة كان يمشي في فلات فشاهد عصفور مقطوع الجناح أعمى جالسا في الأرض، وجاء عصفور آخر يحمل في فمه طعاما فكأنه أشار لهذا العصفور الأعمى مقطوع الجناح، فهذاك فتح تمه المريض واللي حامل الغذاء وضعه في فمه. فهذا الرجل هذا الشاب فكر قال إذا كان عصفور أعمى مكسور الجناح الله عز وجل ما حرمه من الرزق، بعث له مين يطعمي؟ طيب أنا عبد الله تعالى ومسلم وبصلي وبصوم، معقول الله يمنعني رزقه أو يمنعني من طعام وشراب؟ والله رايح أقعد شي قرني وخلي الله يبعث لي رزقتي. على يوم يومين ثلاثة ما إجا حدا، لا إجا أكل ولا إجا طعام ولا شيء، حيغمى عليه من الجوع، وكاد أن يغمى عليه. مرت قافلة شافوه مغمى عليه، صبوا الماء على وجهه، ضربوا على وجهه، أيقظوه، شربوا شوية مي، قالوا له شباب، قال لهم والله قصتي كيت وكيت وكيت، أنا شفت عصفور وعصفور ثاني عم يطعمه ويسقيه، فالذي أيقظه ضربه، قال يا بني آدم الله أطلعك على هذا المنظر، فأنت جعلت نفسك عصفورا أعمى مكسور الجناح، مع أنك أنت لست أعمى ولا مكسور الجناح، لماذا لم تجعل من نفسك عصفورا يسوق الطعام لغيره؟ يعني ليش أنت قلدت الأعمى والمكرسح؟ قلد الصحيح القوي يلي هو عم يعطي غيره. فالاعتقاد الرابع، طلب الرزق واجب على كل مسلم. هذه أيها الإخوة أمور أربعة في الاعتقاد بالرزق. بدءا من الدرس القادم إن شاء الله سأبدأ بالأمور التي توسع لك أرزاقك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اجعل أيادينا هي العليا ننفق منها بالليل والنهار سرا وعلانيا. اللهم وسع لنا أرزاقنا الدينية والدنيوية، واجعل فيها بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مع البركة بركة، واجعل مع البركة بركتين. يا واجد يا ماجد لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، يا رب لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، يا رب لا تزل نعمة أنعمت بها علينا، عرفنا نعمك بدوامها ولا تدلنا عليها بزوالها. اللهم لك الحمد عند كل نعمة أنعمت بها علينا، أعنا على شكر نعمائك، أعنا على شكر نعمائك، أعنا على شكر نعمائك. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اقض لكل واحد حضر معنا حاجته. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، لنا عند بابك حاجات وحاجات. اللهم أنت أعلم بسريرة كل واحد فينا، وأنت أعلم بحاجة كل واحد فينا. اللهم فقبل أن نخرج من بيتك اقض لكل منا حاجته، وأعطه مسألته، واشرح له صدره، ونور له قلبه، وأصلح له زوجه، واهد له ولده، ووسع له رزقه، واجعلنا من عبادك الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.